الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا، وتب على عاصينا، وثبت قلب مؤمنا. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح شبابنا، واجعلنا أمة واحدة قانتة عابدة لك يا رب العالمين. ومع الدرس 58 من دروس سيرة خير النبيين، وهو ختام الدروس في غزوة أحد، فوائده وعبر ودروس وحكم من يوم أحد، هذا الدرس وثائقي تاريخي إحصائي نجمع فيه ما مضى من كلامنا عن يوم أحد حتى تكون السيرة هادية لنا في حياتنا ونورا لنا في مسيرتنا إلى ربنا، نتعلم من السابقين ما تعلموا منه ونستفيد بما استفادوا به، ونسأل الله أن يشرح صدورنا كما شرح صدورهم. إن يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله به المؤمنين وفضح فيه المنافقين. إن يوم أحد يوم بلاء وابتلاء واختبار، انتقى الله من عباده لأجل منزلة وهي الشهادة، ثم إن الله محق في يوم أحد الكافرين. فكانت أحد بحق درس يجب أن يدرس ودرس يجب أن يردد على الآذان في كل وقت وآن. إن يوم أحد يوم لا ينسى، ويجب على المسلمين أن يعيدوه كلما حلت بهم نكبة أو كلما وقع لهم نصر وعز. فيوم أحد اجتمع فيه النصر والهزيمة، اجتمعت فيه المنحه والمحنة اجتمع فيه التمحيص والابتلاء والفضح والكشف للمنافقين. إن ربنا عز وجل في كتابه كما أنزل الله سورة الأنفال لتفصيل سورة بدر، فقد أنزل الله عز وجل في سورة آل عمران أكثر أو قرابة من 60 آية من كتاب الله وحديث القرآن عن يوم أحد حديث لا يماثله حديث، لأنه كلام رب العالمين، كلام من يعلم السر وأخفى. لهذا كان حديث القرآن عن يوم أحد دقيقا وعميقا وشاملا. فأما أنه كان دقيقا فلأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها وكشفها، وأما أنه كان عميقا فلأنه كان يسبر أغوار النفس فكشف الخبايا وأوضح السرائر حتى الأمور التي خفيت على أصحابها كشفها الله وبينها الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية فكشفت القبايا، لأن حديث القرآن حديث عن القلوب، عن السرائر، عما لا يعلمه صاحبه. فلهذا كان حديث القرآن عن أحد دقيقا وكان عميقا وكان شاملا، تكلم عن كل مراحل المعركة، تكلم عن أحوال المسلمين والمنافقين والمشركين، تكلم عن الرجال والنساء، تكلم عن الجميع. لهذا كان الحديث شاملا، لهذا كان الدرس في أحد درسا بليغا، كما قلنا كان الدرس في يوم أحد للجماعة المسلمة وللدعوة على مدار الزمان كان درسا عمليا واقعيا. حدثت الحادثة ووقعت الكائنة، ففعل الله في أصحاب رسوله ما فعل ووقع لهم ما وقع. بدأ الحديث من أول الآية 21 بعد المئة من سورة آل عمران من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كان حديث القرآن عن يوم أحد بيانا لحال الناس، فقسم الناس في هذا اليوم أقساما: منهم من ظهر نفاقه في أول لحظة، ومنهم من ظهر نفاقه في أثناء المعركة، منهم من ثبت وظهر معدنه الخالص وظهر إيمانه الصادق قبل المعركة، إذ قالوا في كلمة رجل واحد: بل نخرج إليهم يا رسول الله، إننا حرمنا الخروج معك يوم بدر ونحن نريد أن نري الله، ما نصنع إذا لقينا عدونا. ظهر في يوم أحد المحنة والمنحة، ظهر فيه أثر المعصية، لهذا كانت الدروس عديدة والدروس مفيدة لكل داعية ولكل جماعة ولكل أمة. فأما الدرس الأول من دروس يوم بدر وكما قلت في أول الكلام إنه درس إحصائي تاريخي ليس قصصيا ولا كلاما، إنما هو إجمال لما سلف. أما الدرس الأول الذي جمعناه هو تذكير المؤمنين بسنن رب العالمين ودعوتهم إلى العلو بإيمانهم وانتسابهم إلى دينهم، إذ يقول ربنا عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالدرس الأول هو تذكير المؤمنين بسنن رب العالمين فيما سلف من الأمم وفيما يأتي إلى يوم القيامة. إن لله في خلقه سننا لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وسنن الله هي أن من استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بإيمانه نصره. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الدرس الثاني فهو الحكمة من البلاء في يوم أحد. إن يوم أحد كان يوما عصيبا على المؤمنين، قتل فيه 70 من خلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرح منهم أغلبهم، لم ينج أحد من الجراح في يوم أحد حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه ما أصابه من الجروح، حتى كسرت رباعيته وشدت ودنته وشفته وجحشت ربتاه ووقع في حفرة لم يستطع أن يخرج منها من شدة الجهد والتعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلاء ابن أبي قميئة بضربة بالسيف على درقته كادت تقتل النبي، وتعرض له مصعب بن عمير فضربه وظن أنه قتل رسول الله، فأشيع الخبر على لسان إبليس أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. وهل هناك محنة أصعب من أن يؤذى رسول الله؟ وهل هناك بلاء ومصيبة من أن يجحش النبي ويضرب النبي وتكسر رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين جماعة من المؤمنين يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم؟ ورغم هذا حدث ما حدث. لهذا قال لهم أنس بن النضر: ما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ لماذا أنتم جالسون هكذا؟ لما أشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجم القوم وظنوا أن الدنيا قد اسودت، فجلسوا ولم يستطيعوا الحراك من هول المصيبة التي حلت بهم. فرآهم أنس بن النضر قال: ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: إن كان رسول الله قد قتل فما بقاؤكم؟ لماذا تحرصون على الحياة؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فنهضوا كأنه لن يكن بهم من جهد ولا من تعب. فكانت أحد بلاء ومصيبة كبرى حلت بالمسلمين. وأما الحكمة في هذا البلاء هي ما ذكره الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويعلم المؤمنين ويتخذ منكم شهداء. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحكمة من البلاء الذي حدث أربع حكم: أولها ليعلم الله المؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليفضح الله الخبايا أمام أصحابهم، فكان المؤمنون لا يعلمون بخبر أصير ولا مخيريق اليهودي. لما رأوهما قتلا في المعركة قال: ما جاء بك يا أصير وأنت أبيت الإسلام من قبل، وما جاء بك يا مخيريق يا يهودي حتى قتلت؟ قال: والله ما أخرجني إلا دفاع عن دين الله وقتال مع رسول الله. ما علم أصحاب النبي بهذا إلا لما قتل، ولم يعلم أصحاب النبي بخبر عثمان الذي قاتل قتالا لم يفعل أحد في المشركين كفعلته حتى جرح، فذهبوا إليه وقالوا: أبشر يا عثمان، أبشر بالخير الذي جاءك، فقد والله فعلت في المشركين ما فعلت. فقال: والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي، ما قتلت لله ولا رسوله. فمات كافرا فهو من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليعلم المؤمنين ويتخذ منكم شهداء. لولا المحنة في يوم أحد ما نال 70 من خلاصة أصحاب النبي درجة الشهادة، وهي أعلى درجة بعد النبوة والصديقية. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الدرس الثالث فهو المعصية والمخالفة وأثرها على الجماعة المسلمة، ولكننا نكتفي بأثر مخالفة أصحاب النبي يوم أحد. قلنا إن أحد انقسمت إلى 3 أشواط: الشوط الأول انتصر فيه المسلمون نصرا عظيما حتى فر المشركون أمامهم وتركوا الغنائم وكادوا أن يمسكوا نساء المشركين، إذ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فلما وقعت المخالفة ونزل الرماة من على جبل عينين بعد أن قال لهم عبد الله بن جبير قائد الرماة: لا تتركوا مكانكم، وكانت مخالفة شنيعة لأنها خالفت أمرا صريحا، لأن النبي في أول المعركة اختار من أصحابه 70 راميا 50 راميا وجعل على رأسهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم. أوامر صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل: لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا ننتصر على عدونا فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم فاشهد. كلام واضح، نص صريح: لا تبرحوا مكانكم، إن كانت لنا الغلبة فلا تنزموا معنا، وإن رأيتمونا نغلب ونقتل حتى لو نزلت الطير تخطفنا فلا تعينونا ولا تنصرونا. فلما انتصر المسلمون وأخذوا يجمعون الغنائم، قال جماعة من الرماة: ما بقاؤكم هنا؟ لقد فر المشركون، ولا حاجة لبقائنا هنا. هم قالوا هذا بألسنتهم، لكن خبايا نفوسهم أظهرها الله وبينها. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هم ما نزلوا إلا لجمع الغنائم. قال بعضهم لبعض: يسبقنا إخواننا ويأخذون الغنائم ونحن هنا جلوس، والله لا نتركها لهم، ننزل فنجمع معهم الغنائم. واسمع إلى الدرس العجيب. عبد الله بن أبي ينسحب قبل المعركة بلحظات بثلث الجيش، بثلث الجيش، ولا يؤثر هذا في الجيش المسلم، رغم انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من أصحابه من المنافقين. لن يتأثر الجيش المسلم، بل إنهم حصدوا المشركين حصبا، وقتلوا 7 أو 9 من حملة اللواء في أول المعركة، ومخالفة 40 فقط من أصحاب النبي تحدث هذه المصائب، لأن المخالفة الأولى كانت من المنافقين، أما المخالفة الثانية كانت من المؤمنين، وعصيان المؤمنين كبيرة من الكبائر. حدث ما حدث بسبب هذه المخالفة، والتي سببها حب الدنيا من غير أن يشعر أهلها، فحب الدنيا هو سبب التأويل الفاسد، هو سبب مخالفة الأمر. يأتيك الأمر من الله ومن رسوله، حبك للدنيا يجعلك تؤول الأمر وتغيره عن ظاهره وتفسده حتى لا تتبع كلام الله وكلام رسوله، وهي محنة كثير من العاصين والمخالفين. قال شيخنا الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونحسبه كذلك، قال: لما عصى الرماة أمر رسول الله وتركوا مكانهم بتأويل فاسد وإيحاء من الشيطان، إذ أوهمهم أن المعركة انتهت ولا حاجة لبقائهم هنا، فنزلوا. قال شيخنا رحمة الله عليه: فهؤلاء هم عباد الله، وخرجوا يجاهدون في سبيل الله، وخرجوا لنصرة دين الله، وبين أظهرهم رسول الله، ولم يعصوا الله إلا معصية واحدة، فكانت عاقبة المعصية ما رأينا أن قتل 70 وجرح سائر أصحاب النبي، وكانت المحنة الكبرى. انظر عبد الله إلى عاقبة معصية واحدة، يقول شيخنا: فما بالكم بالمعاصي التي بيننا وقد غاب رسول الله عنا، معاصي ظاهرة وباطنة، معاصي في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق، معاصي في الفرد والأسرة والمجتمع، كيف يفعل الله بنا؟ لما عصوا أمرا واحدا ورسول الله بينهم كانت هذه المحنة. انظر إلى رحمة الله بعباده، ورغم هذا يقول ربنا عز وجل لهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول جابر ابن عبد الله نزلت فينا هذه الآية وما أحب أنها لم تنزل لأن الله قال ولقد عفى الله عنهم، وهو درس نأخذه أيضا. ربنا عز وجل في يوم انتصار المسلمين في بدر لما خالفوا أو اختلفوا في شأن الأسارى قال بعضهم يقتلوا وقال بعضهم بل نقبل منهم الفدية، وكان رأي عمر أن يقتلوا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وكان رأي أبي بكر أن تقبل منهم الفدية ونستعين بها يا رسول الله على حرب المشركين. فلما وقعوا في هذا قال الله عز وجل معاتبا لهم عتابا شديدا، وكان العتاب في يوم بدر عنيفا وكان الدرس قاسيا. قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، كان عذابهم قريب. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في أمر الأسرى. أما في يوم أحد مع المحنة مع المصيبة مع ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عالج الله المسألة معالجة فيها رحمة بأصحاب النبي، كأنه يقول يكفيهم ما حدث لهم، لا يحتاجون إلى لوم ولا عتاب ولا عذاب غير هذا. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وهو درس يتعلمه المربون ويتعلمه الدعاة إلى الله. إذا رأيت من وقع أو حلت به بلية لا تثقل عليه ولا تكثر عليه، يكفيه ما هو فيه، ذكره برحمة الله. إذا جاءك عاصٍ ووقع في معصية لا تقل له إن الدنيا أظلمك اغرب عن وجهي كاد العذاب أن ينزل عليك، يكفيه ما فيه من لوعة الأسى والحسرة على المعصية، خذ بيده إلى رحمة الله عز وجل. وإن نزل ابن عبد النكبة ومصيبة لا تقل له من فعلك أنت الذي فعلت وفعلت، ده ربنا رحيم بك، ده أنت تستاهل أن يخسف الله بك حتى تقنطه من رحمة الله. لا، ليس هذا آدب التربية، بل يكفيه ما هو فيه، ويكفي أنه جاء نادما، أنه جاء خائفا، أنه جاء طالبا رحمة الله عز وجل، فتح أمامه باب الأمل كما فعل ربنا عز وجل في يوم أحد لما حلت المصيبة بأصحابه. أما الدرس الرابع هو خطورة إيثار الدنيا على الآخرة. آفة عظمى وداء الأمم كما يقول عنه الحافظ ابن حجر، حب الدنيا قال الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. فاتقوا الدنيا، حب الدنيا هو الذي يقعد العبد عن كل طاعة، لأنه يخاف على رزقه ويخاف على عمره ويخاف على منصبه ويخاف على حتى ثيابه أن يصيبها أذى أو يخاف على عرضه أن يصيبه أذى، لكن حب الآخرة يجعل العبد جريء لا يخاف. اسمع إلى القصص التي رويناها في غزوة أحد، كيف كان أحدهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرجته ويقول: يا رسول الله، إني أريد أن أطع بعرجتي هذه في الجنة، إني أريد أن أطع بعرجتي هذه في الجنة. وهذا خيثمة والد سعد يختصم مع ولده في بدر ليخرج للجهاد، فتقع القرعة على سعد فيخرج مجاهدا فيقتل ويموت شهيدا، فيذهب خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: إني رأيت سعدا في الجنة يمرح فيها كيف يشاء، وإني أريد أن أكون معه في الجنة، أريد أن أعيش، أن أرى ما رأى وأن أتمتع بما تمتع به. ويدخل خيثمة ويقتل في يوم أحد. عبد الله بن جحش، بطولات وما سمعنا وما أريد أن أعيد: حب الدنيا رأس كل آفة، وما عصى أصحاب النبي من الرماة أمر رسول الله إلا بسبب رغبتهم في الدنيا وإيثارهم لها: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول فيه بيان أن حب الدنيا يتسلل إلى قلب الإنسان وهو لا يشعر، ويأتي إليه الشيطان بمبررات وتعليلات حتى يصرفه عن الطاعة، لكن المحرك له هو حب الدنيا، يبعدنا عن الجهاد، يبعدنا عن الالتزام، يمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعنا من طلب العلم. إن لكل إنسان عدو، وعدو الإنسان شيطانه ونفسه وهواه، فهذا الشيطان هو الذي يحرك حب الدنيا في قلب الإنسان، فتراه يسعى لجمعها، ويدخل إليه الشيطان من باب لا حب الدنيا، لا من باب حب الدنيا، بل من باب خوف الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، دائما يدخل إليك يقول لك: أنت لا تحب الدنيا ولا تريدها، لكن أنت تريد أن تعيش سعيدا، أن تستغني عن الناس، هذه الدنيا لا أمان لها، أنت لا تسعى إلا إلى أن تعيش راضيا مرضيا في هذه الحياة، ثم يشجعك على الإقبال عليها. فهذه آفة الأمم، وهي سبب كل معصية وكل فساد. لهذا قال النبي: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال ربنا: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فالله عز وجل من أراد الدنيا أعطاه منها، من أصبح والدنيا همه أصبح فقره في قلبه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبحت الآخرة همته، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. من طلب الدنيا فرت منه، ومن طلب الآخرة جمع له الدنيا، جمع الله له الدنيا والآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدرس الخامس، وهو درس عظيم: أن يكون تعلق المؤمن باستمرار بالله وبدين الله لا بالأشخاص. فلا نتعلق بشيخ، ولا نتعلق بأمير جماعة،
ولا نتعلق بخليفة ولا نتعلق بشخص نبي، بل نتعلق بالله وبدين الله. لا يكون ارتباطنا بالشخص لذاته، بل ارتباطنا بالشيخ لدينه ولأدلته التي من كتاب الله ومن سنة رسوله، لكن نرتبط بشخص على الخير والشر، على الحق والباطل. هذا من أكبر فساد الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالأحبار والرهبان لما تعلق بهم الناس أضلوهم وأفسدوهم. فلا رهبانية في الإسلام، ولا نتعلق بشخص مهما كان، وإن كان بشخص رسول الله. وكان الدرس مباشرا سريعا لما تعلق أصحاب النبي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا لما أشيع أن النبي قتل، قال الله عز وجل لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: إن الرسل ليست باقية، والنبوة لا تبرأ الموت، والأديان لا تزول بموت الأنبياء. اسمع إلى الكلام النفيس، يقول: إن الرسل ليست باقية، والنبوة لا تبرأ الموت، لا تمنع الموت لا عن صاحبها ولا عن أتباع النبي، والأديان لا تزول بموت الأنبياء. إنما بقاء الدين لا ببقاء النبي، بل بأصل الدين ذاته. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهور الدين بالدين، إذا كان الدين حق وإذا كان الدين هدى. فبقاء الدين بالدين لا بالأنبياء ولا بالأشخاص. حقيقة نحن نحزن على موت عالم، ونحزن على موت شيخ، لكننا نوقن أن الدين باق حتى لو مات العلماء جميعا. فالدين باق بأصله وأساسه ومنهجه، والذي أرسل رسوله بالهدى. فالدين باق لأنه هدى ولأنه حق. فإذا اختلف الهدى إلى ضلال، وإذا تغير الحق إلى باطل، فلا بقاء للدين. فلا يرتبط الأشخاص المسلمون بشخص، بل يرتبطوا بدين وبأصول ثابتة. لهذا عاتب الله المؤمنين لما قعدوا عن الجهاد، لما أشيع أن رسول الله قتل، وقال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كم من رسول مات من قبل وبقي دينه، هل يزول الدين بزوال النبي؟ لا. فكان الدرس عظيما، وهو درس آخر نتعلمه أيضا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا كلام قاله ابن القيم رحمة الله عليه: كانت إصابة النبي يوم أحد وإشاعة مقتله يوم أحد إرهاص بين يدي موت رسول الله بقرب أجل النبي. وهو درس للمسلمين سيأتي أوانه، بعد 7 سنوات ستحدث مثل هذه الحادثة. لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 10 فكانت أحد إرهاص، يعني تقدمة بين يدي الموت الحقيقي لموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يستفيد المسلمون من الدرس. فإذا مات حقيقة يرجعوا إلى ما كانوا عليه. قال لهم أنس: وما بقاؤكم إذا مات رسول الله؟ موتوا على ما مات عليه، وإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما بقاؤكم؟ فكان كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كانت إشاعة مقتل النبي إرهاصا وتقدمة بين يدي موت رسول الله حتى يستفيد المسلمون من هذا الدرس. والشاهد على ذلك لما جاء الخبر إلى عمر أن رسول الله قد مات، قال عمر: ما صدق هذا الكلام شهر سيفة. وقال: إن أقواما من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، والله ما مات. وأيما رجل يقول إن رسول الله مات لضربت رأسه بهذا السيف، بل رفعه الله كما رفع عيسى ويوشك أن ينزل. فما لبث عمر أن جاء أبو بكر وكان بالسلح، فنزل من على دابته ودخل على رسول الله فكشف عن وجه النبي وقبله بين عينيه وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لن يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي قد كتبها الله فقد متها. ثم خرج والناس يموجون، فتكلم أبو بكر فلم يستمع عمر وهو يصيح في الناس، فرفع أبو بكر صوته فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر فقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: ووالله كأني لم أسمع هذه الآية قبل اليوم إلا لما قرأها أبو بكر، فعلمت أن رسول الله مات حقا، فوالله ما أقلتني رجلاي، ما حملتني رجلاي حتى وقعت على الأرض أغمي عليه. حزنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الدرس يوم أحد إرهاص وتقدمة، كأن الله يقول، يعني أنا أقول في كثير من المرات: من رحمة الله على عباده المرض، من رحمة الله على عباده المرض، لأن كثيرا من الناس يكون متعلق بأبيه أو بولده أو بزوجته أو بأحد الناس، متعلق به تعلق شديد، حتى إذا قلت للولد أو للوالد: ماذا تفعل إذا مات أبوك أو مات ولدك؟ يقول: يا يموت كيف؟ أنا بتهيألي أن أنا أموت، أنا كنت أموت قبله. متعلق به، يحب حب شديد. فمن رحمة الله بالعباد أنه يرسل المرض حتى يتعلق الناس بالسبب وتطمئن قلوبهم. يقول له: كيف فعلت لما مات أبوك؟ يقول: الحمد لله، ده أنا جاء علي زمان كنت أقول: يا رب عجل بموته. تحصل ولا ما تحصل؟ كثير إني أراه يعذب بين يدي، ولا يملك أحد من البشر أن يمنع عنه الضر، يتألم، وأنت وأهل البيت الذين تحبونه وتفدونه بأنفسكم لا تستطيع أن تقدم له شيء، فلا تملك إلا أن تقول: اللهم عجل بموته. فلما يموت ترتاح. كان الموت إيه؟ نعمة. لماذا؟ لأن الله قدم بالمرض. هذا كانت إصابة النبي في أحد تقدمة إعداد للأمة، حتى إذا مات حقيقة هدأت نفوسهم واطمأنت قلوبهم، ولم يرتدوا على أدبارهم بل استمروا على دينهم. الدرس الذي بعد ذلك، درس الكامل السادس، احنا دخلنا كم واحد في بعض لكن خلينا في السادس: قوانين النصر والهزيمة في يوم أحد، وهو الدرس العظيم. من سنن الله في خلقه أن للنصر أسبابا وأن للهزيمة عوامل، من أخذ بأسباب النصر نصره الله على قلة أو على كثرة، ومن وقع في عوامل الهزيمة هزمه الله حتى وإن كان من المسلمين ضد المشركين، لكن للنصر والهزيمة أسباب، هذه الأسباب هي ما يجب أن نحرص عليه ونأخذ به. إذا أرادت أمة أن تنتصر، إذا أرادت راية أن ترتفع، إذا أرادت دولة أن يكون لها العز والسيادة، فعليها بالأخذ بأسباب النصر والبعد عن عوامل الهزيمة والتخلف. أولا عوامل النصر، أن النصر ابتداء وانتهاء من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، لهذا يقول ربنا عز وجل وما النصر إلا من عند الله، فالنصر أولا وآخرا بيد الله لا بيد البشر. ورغم أن النصر من الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، كما في سورة آل عمران إن الله عزيز حكيم. فهنا في أحد قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، فأولا من عوامل النصر أن نوقن يقينا جازما أن النصر ابتداء وانتهاء من عند الله، لا من قوتنا ولا ننسبه إلى أنفسنا، بل ننسبه إلى الله عز وجل. ثانيا أن نوقن يقينا جازما أن الله عز وجل إذا أراد نصرة قوم أو جماعة فلا غالب لهم، لأن الله تعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر ابتداء من الله، وإذا أراد الله نصرة جماعة أو أمة نصرها، وإذا أراد الله غلبة لقوم فلا ناصر لهم مهما حاول الغير. ثالثا من قوانين النصر التي ذكرها الله عز وجل مجمعة في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران، أولا الإخلاص لله. إن ينصركم الله، قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالإخلاص الإيمان الطاعة إعداد العدة الألفة والوحدة والجماعة عكس التفرق والاختلاف، عدم الاختلاف والتنازع، لأن الله تعالى لما ذكر من عوامل الهزيمة أو النكبة في يوم أحد قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فهذه عوامل الهزيمة وضدها عوامل النصر، فمن أخذ بها نصره الله كائنا من كان حتى وإن كان غير مسلم. الرابع وهو الدرس المهم، حتى وإن انتصر أعداء الإسلام لأنهم أخذوا بعوامل النصر، وإن أصيب المسلمون لأنهم وقعوا في مخالفات أو في عوامل الهزيمة، لكن الدرس الرابع هو أو الأسس الرابع من أسس عوامل النصر والهزيمة هو أن العاقبة دائما للمؤمنين والعاقبة للتقوى. لهذا قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل عظيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالعاقبة دائما تكون لمن؟ للمؤمنين. وإن انتصر الباطل مرة ومرات لكن العاقبة يقينا للمؤمنين. السابع، تحقيق العبودية الحقة في السراء والضراء، لأن الله يتعبد العباد في حال النعمة لله عبودية، وفي حال البلاء والمصيبة لله عبودية، ونحن عبيد لله في حالين، ففي حال النصر وفي حال النعمة عبوديتنا شكر الله، وفي حال البلية والهزيمة والمصيبة عبوديتنا الصبر والتمسك والتوكل بالله عز وجل والاعتماد عليه. فربنا يتعبدنا بالحالين، لأن من سنن الله أن الحال لا تدوم، ليست نعماء أبدا ولا شقاء أبدا، بل إن الأيام دول كما قال ربنا عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله. فالله يداول لنا مرة وعلينا مرة حتى ينظر كيف نحن مع الله في الحالين. الثامن، لما نصر الله المسلمين في بدر على قلتهم وقتلوا وأسروا وغنموا، خاف الله على الجماعة المسلمة من أن تكثر بالنعمة وأن يغرها النصر، فلو انتصروا في أحد بعد بدر لكانت المصيبة على الدولة المسلمة، لاغتر المسلمون ولدخل الناس في الإسلام على غير إيمان ولا يقين، بل أراد الله أن يجعل أحدا امتحانا واختبارا حتى يصفي الجماعة، حتى ينقي الصف المسلم. فلو أن الله نصرهم في أحد كما نصرهم في بدر لبقروا وبغوا وطغوا وتجبروا وظنوا أنهم على الحق دائما وأن النصر يأتي من قبلهم، فأراد الله أن يعلمهم أن الله هو الذي نصرهم في بدر وليسوا هم، وأن الله عز وجل هو الذي امتحنهم حتى ينسب الأمور أو يردوها إلى فاعلها وهو الله عز وجل الفاعل الحق. التاسعة، وهي مهمة، مما حدث في يوم بدر في يوم أحد آيات ومعجزات وخوارق عادات حدثت في هذا اليوم. وأهم هذه الآيات والمعجزات منها ما وقع للنبي ومنها ما وقع لأصحاب النبي، من الآيات والمعجزات التي حدثت والكرامات التي حدثت في يوم أحد، أولها وأعظمها هي رد عين قتادة ابن النعمان، لما جاء إلى النبي وعينه سالت على قده فردها النبي فعادت كما كانت، فصارت آية وعلامة على نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الآيات لما انقطع وتر قوس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي رمى في يوم أحد فانقطع الوتر الذي يربط بين طرفي القوس، انقطع الوتر حتى لم يبق منه شبر، فأعطاه النبي لعكاشة بن محصن وقال معه، قال له اربط، قال يا رسول الله لا يكفي، لم يبق منه إلا شبر، قال له النبي مده يمتد معك، قال عكاشة فمددته فاختطال معي فثنيته مرتين أو ثلاثة، فكانت هذه آية للنبي ودلالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دلالة ومعجزة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله أطال الوتر حتى لفه عكاشة على القوس مرتين أو ثلاثة. أيضا من الآيات والكرامات التي حدثت في يوم أحد منها أن الملائكة غسل حنظلة ورآه النبي يغسل بين السماء والأرض بماء المجن في قسط من ذهب، فسأل النبي عن حاله، قالت امرأته خرج وهو جنب، فهذه آية ومنزلة لحنظلة أن يغسل. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله إن الملائكة تظلل أباك، فهذه كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بأن الله
ظلله بالملائكة.
منها أيضا آية ومعجزة أن الله حقق رؤيا النبي، لأن النبي في أول المعركة رأى رؤيا أنه ينحر بقر، ورأى أنه في حصن حصينة، ورأى كسرا في طرف سيفه، ورأى كبش الكتيبة يذبح،
فتأولت الرؤيا كما
قص نبينا صلى الله عليه وسلم.
أما الحصن فهو المدينة،
وأما البقر الذي سيذبح
أو التي سيذبح
هو أصحاب النبي،
وأما الكسر في ذباب سيف النبي
فهو قتل عمه الحمزة،
وأما
كبش الكتيبة فهو
طلحة العبري
حامل لواء المشركين
قتل، وكان يسمى بكبش الكتيبة
لقوته،
فقتل في أول المعركة، فتحققت رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رآها. من الآيات والمعجزات أيضا أو الكرامات
نوم أصحاب النبي في يوم أحد، وهو درس عجيب في وسط المحنة وفي وسط البلاء ينام أصحاب النبي، حتى يقول طلحة وقع السيف من يدي مرات، وكان بعضهم يميل على بعض، وكان
كما يقول أنس وقعت رؤوسهم على صدرهم
من النوم. فهذه آية كبرى
من أعظم الآيات أيضا التي حدثت في يوم أحد، هي
وتأتي دائما في المسائل
من هو المنحور،
منحور يعني مقتول،
ورغم هذا حي.
من هو المنحور وهو حي؟
منحور واحد قتل
ورغم هذا حي بين الناس،
كيف هذا؟
قال أصحاب السير إنه أبو رقم
الغفاري،
بينما هو في يوم أحد
إذ أصابه سهم في حلقه حتى قطع
حلقومه،
السهم وقع في حلقه
حتى انقطع حلقومه،
فكانوا إذا سقوه ماء
نزل الماء من على صدره، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منحور يعني مذبوح،
فتفل النبي على جرحه فالتأم فعاش،
فكان يمشي بين أصحاب النبي ويقال له هذا المنحور في سبيل الله،
هذا الذي قتل
أبو رب الغفاري،
وهي آية
ومعجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقرأ هذا خطر ببالي
سؤال،
إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قد رد عين قتادة
فعادت كما كانت،
وجاءه أبو رقم وقد نحر يعني ذبح
ميت،
فرد النبي، فتل النبي على حلقه فرده وعاد وعاش بعد ذلك، السؤال لماذا لم يفعل النبي ذلك في عمه الحمزة؟ ولماذا لم يفعل ذلك في مصعب؟
ولماذا لم يفعل ذلك في السبعين الذين قتلوا بين يديه؟ وكان يمكن أن يفعل هذا ويقوم سليما كما كان. لماذا؟ نعم، أنا ما قرأت هذا لكني أتأوله من عندي لأسباب. أولها وهذا الذي خطر ببالي، وأسأل الله أن يكون صواب، فإن كان كذلك فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فأعوذ بالله. رقم واحد، أن النبي لم يدرك أحدا من أصحابه وهو يموت، بل ماتوا قبل أن يأتيهم رسول الله. أما قتادة جاء إلى النبي، وأبو أم جاء إلى النبي، هذه واحدة. الثانية، أن الله عز وجل أراد أن يختار من عباده شهداء كما أخبر، وإذا أراد الله فلا راد ولا معقب لحكمه، هذا الذي قلتموه. الثالثة، أن الأمر ليس بيد النبي، ليعلم رسول الله نفسه وليعلم أصحابه أن الأمر ليس بيد رسول الله، يعني إذا شاء أن يشفي هذا شفاء، وإذا شاء أن يحيي هذا أحياه، لا، ليس الأمر إلى النبي، بدليل أنه مات بين يديه ولده إبراهيم ولم يستطع أن يفعل له شيء، فالأمر ليس بيد النبي، وهذا هو الدرس العظيم لرسول الله ولأصحاب رسول الله، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا الذي خطر ببالي، وكان كنت أظن أن هذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأحكام الفقهية حتى ننتهي من الدروس، فهي كثيرة عديدة قد أحصاها شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد جميلة. فالدروس والفوائد الفقهية في يوم أحد كثيرا، عدها حتى وصلت أكثر من 10 فوائد. أولها، يجوز الخروج إذا داهم العدو الدولة المسلمة، فيجوز لهم أن يخرجوا ويجوز لهم أن يبقوا في مدينتهم. ثانيا، أن الإمام المسلم إذا عقد راية الجهاد لا يجوز له أن يحلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لبس النبي لامة أو لأمة ما كان له أن يخلعها، إذا عقد راية الجهاد لا يرجع إلا بانسحاب العدو أو بحر، لكن يرجع خوف وذنب لا يصح هذا. ثالثا، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لما خرج النبي يوم أحد سار في طريق لا يعلم به العدو، فمشى في بستان لرجل من المنافقين اسمه مربع أو مربع ابن قيظي، فمشى النبي حتى لقيه مربع وقال له لو كنت رسول الله ما مشيت في البستان، فقال عمر أقتله يا رسول الله، قال دعه فإنه أعمى البصر أعمى القلب. فجاز للنبي أن يخوض في البستان لأن فيه مصلحة عامة. رابعا، جواز الانغماس في العدو لمصلحة، كما فعل أنس ابن النضر لما قام ودخل في صفوف المشركين وقاتل حتى قتلوه، إذا كان في هذا مصلحة للإسلام، فيه إرهاب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه إرهاب للأعداء، فيه تشجيع للمسلمين، فيه طلب شهادة، فمن فعل هذا فليس بقاتل نفسه. خامسا، في أثناء المعركة يجوز تمني الموت، وليس هذا مخالف للنهي، لأن النبي قال لا يتمنى أن أحدكم الموتى، عسى أن يكون محسنا فيزداد أو مسيئا فيستعتب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصحيح لا تتمنوا لقاء العدو، لكن عبد الله بن جحش تمنى أن يقاتل واحدا من المشركين فيقتله المشرك فيكفر بطنه ويجدع أنفه وأذنه، فهل هذا كان مخالف لقول النبي؟ قال لا، لأن هذا تمني الشهادة، وهي أعلى درجات الإيمان. فلهذا يجوز تمني الموت عند لقاء الأعداء، لكن في غير هذا لا يجوز. ستة، ها؟ جواز أن يصلي المسلم قاعدا،
وإذا صلى الإمام قاعدا
صلى المأمومون
قعودا.
درس فقهي. إذا عجز الإمام عن القيام
وصلى قاعدا وجب أن يصلي
المأمومون قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد ما استطاع أن يصلي العصر إلا قاعدا،
وصلى وراءه أصحابه قعودا، فجواز الصلاة قاعدا.
وإذا صلى الإمام قاعدا صلى وراءه المأمومون.
سابعا،
الشهيد شهيد المعركة لا يغسل
ولا يكفن.
شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن
أيضا ولا يصلى عليه،
وهو قول الجمهور.
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
ادفنوهم في ثيابهم فإني شهيد عليهم.
فإني شهيد عليهم،
يأتي الشهيد يوم القيامة جرحه لونه لون دم وريحه ريح دم وريحه ريح مسك.
فلهذا
الشهيد لا يغسل ولا يكفن
إلا إذا لم تكن ثيابه تستره،
ولا يصلى عليه وهو الصحيح.
لكن هناك أقوال
أو أحاديث أن النبي صلى على عمه الحمزة،
وصلى على الحمزة مع كل واحد من السبعين، فقيل إن النبي صلى على الحمزة سبعين،
وهذا الحديث ضعيف، وهو الذي عليه قول جمهور أهل العلم
أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن
ولا يصلى عليه،
بل يدفن في مكانه بهيئته
الذي مات عليه، لأنه يبعث على ذلك يوم القيامة وهو الصحيح. تاسعا،
ثامنا،
جواز دفن الرجلين أو الثلاثة
في قبر واحد للحاجة وللضرورة،
ويقدم أقرأهم للقرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد. وأيضا
إذا كان المكان ضيق
لا يسع إلا رجلا واحدا، يجوز أن ندفن فيه رجلين، لأنه لا مكان لرجل الثاني.
أو استصعب علينا
أن نحفر قبرا لرجلين، ندفن الاثنين في قبر واحد إذا كان للضرورة. ثامنا
أو تاسعا، النعاس
في الجهاد من الله،
وهو في الصلاة من الشيطان،
لأن النعاس
في المعركة أمانة،
إذ يغشيكم النعاس أمانة منه
وينزل عليكم من السماء.
فالنعاس أمانة، أما في الصلاة
فأمنة من الله، وأما في الصلاة
فهو من الشيطان،
نعوذ بالله من الشيطان. هذه بعض الفوائد والدروس والعبر،
نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، ونسأل الله تعالى
أن يرحم موتى المسلمين
وأن يلحقنا بالشهداء الصالحين
الصالحين،
ونسأل الله أن يميتنا ميتة سوية.
اللهم أمتنا ميتة سوية،
اللهم أحينا سعداء
وأمتنا شهداء،
اللهم إنا نرجوك يا أرحم الراحمين
أن تلحقنا بالصالحين
صالحين.
وأصلي وأسلم
على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع،
وإن شاء الله
موعدنا يوم الأحد القادم.